السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 40 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف في كتاب الجنائز: فصل، وغسله أي الميت. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: فصل، وغسله أي الميت فرض كفاية سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما، فلا يغسلان ولو كانا أنثيين أو غير مكلفين، وشرط فيما في ماء غسل طهورية وإباحة، وشرط في غاسل إسلام وعقل وتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. وإذا أخذ أي شرع الغاسل في غسله أي الميت ستر عورته وجوبا
بأحكام الغسل.
عارف بأحكام الغسل. وإذا أخذ أي شرع الغاسل في غسله أي الميت ستر عورته وجوبا، وسن تجريده من ثيابه.
نعم، مثل ما قال ستر عورته، هذا تصحيح، عورة تصحيح، صاب عورته. نعم،
وسن ستره كله عن العيون تحت ستر سقف أو نحوه، وكره حضور غير معين في غسله وتغطية وجهه نصا وفاقا. ثم نوى غاسل عفو على الستر وسمى وجوبا كغسل الحي، وتسقط التسمية سهوا وجهلا، وتقدم حكمها في الوضوء. وسن أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة لا بطن الحامل، لأنه يؤذي الحمل، ويكون ثم الفتح المثلثة أي هنا فخور بولن رسول. ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف الغاسل على يده خرقة مبلولة فينجيه بها، وحرم مس عورة من تم له سبع سنين فأكثر بغير حائل. ثم يدخل إبهامه وسبابتيه وعليه
سبابته
ثم يدخل إبهامه وسبابته وعليها خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها أسنانه.
سبابتيه هكذا بقلم المصنف، هكذا في الأصل الذي هو بخط المصنف مثناة، وتبعه ناشر الكتاب. ومثل هذا من الأوهام التي جرى بها قلمه، والمعروف في كلام الفقهاء في المذهب وغيره: ثم يدخل إبهامه وسبابته للإفراد. نعم،
ثم يدخل إبهامه وسبابته وعليها خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها أسنانه بلا إدخال ماء، ويدخلهما فيه من خريج فينظفهما، ثم يوطئه استحبابا، ولا يدخل ماء في فمه ولا في أنفه، ويغسل رأسه برغوة بتثليث الراء السدر، ويغسل بدنه بسفله بضم المثلثة أي السدر، ويغسل شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه. وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب إعادته أي الغسل إلى 7 مرات، فإن خرج بعدها شيء حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر أي خالص، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، وسقط بتثليث السين ل4 أشهر فأكثر كمولود حيا يغسل ويصلى عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سرد المسائل التي صدر بها كتاب الجنائز، حقد فصلا من فصول كتاب الجنائز نظم فيه جملة من الأحكام سردها في 29 مسألة. فالمسألة الأولى ذكرها بقوله: وغسله أي الميت المسلم فرض كفاية. وفرض الكفاية في المذهب هو من يتناول فيه الخطاب جميع العباد، فإذا امتثل بعضهم سقط الوجوب عن بقيتهم. فلو قدر أن الميت غسله بعض المسلمين سقط الفرض عن بقيتهم، مع كون الخطاب مستغرقا للجميع فيطالب به جميع المسلمين. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما فلا يغسلان. فيستثنى من إيجاب غسل الميت اثنان: أحدهما شهيد المعركة، والمعركة يراد بها التحام للقتال، فإذا وجد الالتحام للقتال أو مقدماته سمي ذلك معركة. والآخر المقتول ظلما أي المتعدى عليه بالقتل دون سبب مأذون به شرعا، كمقتول دون نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك. فمن كان كذلك من شهيد معركة أو مقتول ظلما فلا يغسلان. وأطلق المصنف رحمه الله تعالى النهي ولم يبين وجهه، أهو للكراهة أم للتحريم؟ واختلف نقلة المذهب في الجزم بتعيين المذهب أهو لهذا أو ذاك، فذهب صاحب المنتهى إلى أن مورد النهي هنا الكراهة، فلا يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما كراهة عند صاحب المنتهى. وخالفه صاحب الإقناع فجعله للتحريم، وهذه المسألة إحدى المسائل التي اختلف فيها الإقناع مع المنتهى، فإن المذهب ما كان فيهما، فإن وجد الخلاف بينهما فحكى السفاريني وجماعة أنه ينظر إلى ما ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، والذي حكاه الكرمي في هذا الموضع أن المذهب هو الكراهة، والأظهر والله أعلم أن المذهب هو التحريم، لأنه نص أحمد. وإذا اختلفت كتب المذهب في تعيين المذهب المنقول فيها فإنه يرجح بطرائق متعددة، من جملتها فيما لو وجد نص الإمام أحمد في تعيين المقصود، والمذكور عن الإمام أحمد نصا التحريم لا الكراهة، فالأشبه أنه لا يغسل شهيد المعركة ولا المقتول ظلما تحريما عند الحنابلة. ولو كان أنثيين، أي ولو كان شهيد المعركة أو المقتول ظلما أنثى أو غير مكلف كصغير وسفيه ومجنون. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وسلط في ماء غسل طهورية، وسلط في ماء غسل طهورية وإباحة. وبقي مما يتعلق بالاستثناء عند الحنابلة في المسألة الماضية أن محل المسألة المذكورة ما لم يكن عليهما، أي شهيد المعركة والمقتول ظلما، ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس. فإذا وجد شيء من هذه الأسباب فإنه يجب عند الحنابلة قولا واحدا أن يغسلا. فلو قدر أن رجلا خرج إلى المعركة وعليه جنابة ثم قتل فيها فإنه يغسل لأجل رفع الجنابة عنه. ثم ذكر المصنف المسألة الثالثة فقال: وشرط في ماء غسل طهورية وإباحة كسائر الأغسال، فإنه يشترط فيها طهورية الماء أي أن يكون الماء طهورا، وإباحته أي أن يكون ثابت الإذن من وجه شرعي غير منصوب ولا مسروق ولا غير ذلك. وشرط في غاسل وهو المباشر للميت، فإن الغاسل اسم لمن يباشر الميت، وأما غيره ممن يصب الماء أو يحضر التغسيل فإنه لا يسمى غاسلا، وإنما غاسل الميت هو الذي يباشره بالدلك والتقليب، فإن فاعل ذلك يسمى غاسلا، وتجري عليه أحكام من جملتها ما ذكر المصنف هنا في قوله: وشرط في غاسل إسلام وعاقل وتمييز، فلا بد أن يكون مغسل الميت مسلما عاقلا مميزا. واستثنى الحنابلة كافرا نائبا عن مسلم نواه، فصححوا قيامه بغسل الميت، فإذا أناب المسلم كافرا في تغسيل ميت مسلم صحت الإنابة بشرط أن ينوي المنيب، فلو قدر أن زيدا أناب فلانا من الكفار في تغسيل أحد من المسلمين ونوى ذلك المسلم تغسيل الميت صح ذلك وأجزأ عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: والأفضل أي في مباشرة تغسيل الميت ثقة عارف بأحكام الغسل، فيقدم للتغسيل من كان ثقة أي في دينه، واسم الثقة عند الفقهاء أوسع من اسمه عند المحدثين. ومن وصف المغسل المقدم أن يكون عارفا بأحكام الغسل أي محيطا بأحكامها الشرعية. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: وإذا أخذ أي شرع الغاسل في غسله أي الميت ستر عورته وجوبا لحرمة الاطلاع عليها، فيجب أن تستر عورته، وتقدم في كتاب الصلاة بيان أحكام العورات وحدودها، وذلك الستر واجب لأن الميت له أحكام الحي، فكما يحرم الاطلاع على عورة حي فإنه يحرم الاطلاع على عورته إذا مات، ويجب سترها. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وسن تجريده من ثيابه، فيخلى من ثيابه وتنزع عنه، لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وسن ستره كله عن العيون أي الميت، بأن يجعل تحت ستر سقف أو نحوه، فيجعل في دار من الدور ومكان له غطاء من سقف أو غيره كي يكون أكمل في ستره، فلا يطلع على شيء من مما يتأذى به في ذكره عنه أو يتأذى به غيره من أهله. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: وكره حضور غير معين في غسله، والمعين هو الذي لا يباشر الغسل وإنما يقوم بحوائج الغاسل، فالذين يحضرون تغسيل الميت عند الحنابلة ثلاثة أنواع: أحدهم الغاسل وهو المباشر للميت، والثاني المعين وهو القائم بحوائج الغاسل من تقريب ماء إليه أو إعطائه خرقة ونحو ذلك. وثالثهم من لم يكن غاسلا ولا معينا، ومن كان كذلك كره حضوره لعدم الحاجة إليه وكراهية أن يطلع على شيء في الميت لا يحسن ذكره. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: وتغطية وجهه، أي ويكره تغطية وجه الميت نصا، أي عن الإمام أحمد وفاقا بين أصحابه، فلم تجري بينهم أقلام الاختلاف في كراهة تغطية وجه الميت. والأصل أن المصنفين في أصول في علم فروع الفقه إذا ذكروا في كتب المذاهب وثاقا فإنما يريدون أصحابهم، فإذا وجدتها في كتاب حنبلي فاعلم أنه يريد وثاق الحنابلة، وإن وجدتها في كتاب شافعي فاعلم أنه يريد وثاق الشافعية. ووراءها قولهم إجماعا، ولا يريدون بها اتفاق الأصحاب، وإنما يريدون بها اتفاق الفقهاء كلهم من أصحابهم وغيرهم. وقد يقع في كلام بعض الفقهاء قولهم وثاقا يريدون الإجماع، لكن الأكمل هو إجراء كلمة وثاقا على إرادة اتفاق فقهاء مذهب ما في تصانيفهم. أشار إلى هذا ابن الصلاح في حاشيته على الوسيطة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ثم نوى غاسل، وهو عطف على ستر، وسمى وجوبا كغسل الحي، فإذا أراد الغاسل أن يشرع في غسل الميت فإنه ينوي ثم يسمي وجوبا كغسل الحي، كغسل الحي أي كالحي إذا اغتسل، فإن الحي إذا اغتسل ينوي ويسمي وجوبا. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وتسقط التسمية، وهي قول بسم الله سهوا وجهلا، وتقدم حكمها بالوضوء، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في موضع متقدم من كتاب الوضوء مواضع وجوب التسمية عند الحنابلة في باب الطهارة وسقوطها سهوا وجهلا، وهي الوضوء والغسل والتيمم وغسل الميت وغسل اليدين ثلاثا لمستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء. فهذه المواضع الخمسة تجب فيها النية والتسمية عند الحنابلة، فأولها الوضوء، وثانيها الغسل، ثالثها التيمم وهو بدل عنهما، ورابعها غسل الميت، وخامسها غسل يدي المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط إذا سهى أو كان جاهلا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: وسنة، أي في أول الغسل، أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه فيرفعه إليه كمحتضنه إلى صدره، فكأنه يقعده إقعادا على هيئة من يحتضن أحدا، فيكون محتضنا له واضعا له في صدره، ويعصر بطنه برفق، أي يضغط على بطنه برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة، فإنها تندفع بذلك، فإذا رفع الميت وعصر بطنه خرج ما فيه من نجاسة. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة، وهي استثناء من سابقتها، فقال: لا بطن الحامل فلا يعصر، لأنه يؤذي الحمل وربما أسقطه واستلسل الدم بسبب ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: ويكون ثم بفتح المثلثة يعني التاء ومعناها كما قال أي هناك بخور، وهو طيب معروف لزنة رسول وطلب وجدانه حامله دفع التأذي من الخارج، فإنه ربما خرج من الميت ما له رائحة كريهة فتتقزز منه النفوس فتندفع هذه الرائحة بوجود بخور يثور في الموضع الذي يغسل فيه الميت. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال: ويكثر صب الماء حينئذ أي عند اندفاع الخارج من الميت ليذهب هذا الخارج فلا يكثر ولئلا تظهر منه ريح، فيكاثر هذا الخارج بماء يدفعه. والحنابلة رحمهم الله تعالى هم وغيرهم من الفقهاء عندهم مواضع عدة في أبواب متفرقة تكون شبيهة بالمتفق والمفترق عند المحدثين، كالماء في الوضوء والغسل وغسل الميت، فإن المستحب عند الحنابلة في الوضوء والغسل تقليل الماء، وأما في غسل الميت فالمستحب عندهم تكثير الماء، ونظيره عندهم أيضا في هذه الأبواب أنهم لا يستحبون التنشيف في وضوء ولا غسل إلا في غسل الميت فيستحبون تنشيفه، ومثل هذه الدقائق هي التي يذاق بها طعم الفقه ويوقف على مدارك الأحكام ومثارات الأفهام ومقادير العلماء الأعلام من الفقهاء. ومن يظن أن الفقهاء يتتابعون على نقل كلام كأنما ينسخ أحدهم من الآخر فهو لا يعرف مواقع الكلام ولم يتغرغر بحلاوة الفقه، فيجد هذه الكتب في نظره جامدة لضعف معرفته بالفقه، لكن من مارس الفقه وتعاطى هذه الصناعة اطلع على مقادير هؤلاء الأعلام في فهمهم وإدراكهم وحسن تصرفهم. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة فقال: ثم يلف الغاسل أي يدير، فإن اللف هو الإدارة، ثم يلف الغاسل على يده أي يدير على يده خرقة مبلولة، والأكمل أن تكون خشنة لأن التطهير بها أكمل، فيجعل على يده خرقة مبلولة خشنة، أو يدخل يده في كيس ويشده على يده فإنه بمنزلة لف الخرقة، وهو الموجود اليوم، فإن الناس صنعوا من أنواع القفازات ما يجعلونه عوض هذه الخرقة فينجيه بها أي يزيل عنه النجوى وهو النجاسة في سبيليه، وهذا هو المذهب، فالمذهب أنه يستعمل في تنجيته خرقة واحدة للسبيلين فيمرها على قبله ثم يمرها على دبره. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال: وحرم مس عورة من تم له سبع سنين، والتمام هو كمالها، والمس هو مباشرة للجلد للبشرة باليد، فيحرم أن يمس عورة من تمت له 7 سنين فأكثر بغير حائل. ثم ذكر المسألة 18 فقال: ثم يدخل إبهامه وهو الإصبع الأكبر وسبابته وهي الإصبع التي تلي الإبهام، وسميت السبابة لأن العرب كانت تشير بها عند السباب والشتم، استحسن بعض الفقهاء تسميتها بالمسبحة لأن فعلها التسبيح هو المأمور به شرعا بخلاف السب. فيدخل إبهامه وسبابته وعليهما وليس وعليها، وعليهما كما في المثل، وعليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها أسنانه للا إدخال ماء، ويستعاض عن الماء بكون الخرقة مبللة أي مشتملة على نداوة ماء وطراوته فتفعل فعله، ومنع إدخال الماء لأن إدخال الماء يدفع النجاسة الباطنة فتتجدد هذه النجاسة، فيكتفى بخرقة مبلولة تجعل على الإبهام والسبابة وتمسح بها أسنان الميت. ثم ذكر المسألة 19 فقال: ويدخلهما أي السبابة والإبهام في منخريه وهما فتحتا الأنف فينظفهما، نصا عن الإمام أحمد، وذلك بعد أن يغسل كفي الميت، نصا أيضا فيقدم غسل كفي الميت ثم بعد ذلك يعمد إلى الخرقة المبلولة فيجعل ينظف بها أسنان الميت ثم يدخلها في منخريه عوضا عن المضمضة والاستنشاق. ثم ذكر المسألة 20 فقال: ثم يوضئه استحبابا، والمراد بالوضوء الوضوء الكامل. ثم ذكر المسألة 21 فقال: ولا يدخل ماء في فمه ولا في أنفه، لما تقدم ذكره من أنه إذا وصل إلى جوفه دفع النجاسة فخرجت مرة أخرى. ثم ذكر المسألة 22 فقال: ويغسل رأسه ولحيته برغوة، والرغوة كما قال بتثليث الراء، فيجوز رغوة ورغوة ورغوة، وهذه الرغوة من السدر، فيغسل رأسه وكذا لحيته برغوة السدر، ويغسل بدنه بفبله، والثبل كما قال بضم المثلثة على زنة قفر، وصورة ذلك أن يحضر الغاسل ماء ثم يضعه في إناء ويجعل فيه سدرا ثم يضربه بيده ضربا شديدا أي يحركه، وهذا معنى السدر المضروب الذي يذكره الفقهاء في هذا الموضع، فإن معنى قوله السدر المضروب أي الذي حرك تحريكا شديدا بماء في إناء، فإنه إذا صنع به ذلك انقسم ما في الإناء إلى قسمين، أحدهما الرغوة وهي ما يعلوه، والثاني الثفل وهو التخين الباقي في الأسفل. فأما الرغوة فيغسل بها رأس الميت ولحيته، وأما الثفل وهو التخين الباقي في أسفل الإناء فإنه يغسل به بدنه. ثم ذكر المسألة 23 فقال: ويغسل شقه الأيمن أولا، يبتدئ من صفحة عنقه ثم يغسل كتفه ومقدم صدره ثم ينزل إلى أسفل بدنه من جهته اليمنى، ثم يجعله على جنبه الأيسر ليغسل الجهة اليمنى من قبل الظهر، ويبتدئ بها من الأعلى إلى الأسفل، ثم يفعل مثل ذلك في شقه الأيسر، فيبتدئ بصفحة عنقه ومقدمه في كتفه وصدره حتى يبلغ آخره، ثم يجعله على جنبه الأيمن ويغسل ظهره، ولا يكبه على وجهه إكراما له، فإن الميت له حكم الحي، والكب إذلال، فلا يكب الميت على وجهه، وإنما يغسل على هذه الصفة التي ذكرنا، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، أي يرسله إرسالا شديدا، فإن الإفاضة هي إرسال الماء وتكون على جميع البدن. ثم ذكر المسألة 24، فقال: وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج منه شيء، فالمستحب غسله ثلاثا، فإن اقتصر على واحدة كره ذلك. ثم ذكر المسألة 25، فقال: فإن خرج منه شيء، أي من الميت شيء نجس، وجب إعادته أي الغسل إلى 7 مرات، فيغسل ثانية وثالثة ورابعة إلى تمام 7 ما دام يخرج منه شيء، ومنتهى التطهير عند الحنابلة في الأنجاس 7. ثم ذكر المسألة 26، فقال: فإن خرج بعدها شيء نجس حشي بقطن، أي حشي موضع خروجه بقطن. ثم ذكر المسألة 27، فقال: فإن لم يستمسك، أي الخارج، بل بقي يخرج، فبطين حر، أي خالص، يعني طيب، وهو ما لم يخالطه رمل، فيؤخذ طين خالص ويجعل على موضع الخارج المعتاد ليمتنع خروجه. ثم ذكر مسألة 28، فقال: ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، أي ليزال عنه ما علق به مما جاوز محل العادة من الخارج. ثم ذكر المسألة 29، فقال: وسقط، وهو بتثليث السين، فيجوز فيه الكسر والضم والفتح، إلا أن الكسر هو أفصح اللغات، وإلى ذلك أشرت بقولي: السقط بالسين مثلثا كسر، في أفصح اللغات عند من خبر، السقط بالسين مثلثا كسر، في أفصح اللغات عند من خبر. ثم قال المصنف: لأربعة أشهر فأكثر، أي متى كان السقط بلغ 4 أشهر أو أكثر. والسقط اسم لمن خرج في غير موعد ولادته ميتا، وحكمه كما قال المصنف كمولود حيا، يغسل ويصلى عليه، نصا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 40 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الميت العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف في كتاب الجنائز: فصل، وغسله أي الميت. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: فصل، وغسله أي الميت فرض كفاية سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما، فلا يغسلان ولو كانا أنثيين أو غير مكلفين، وشرط فيما بماء غسل طهورية وإباحة، وشرط في غاسل إسلام وعقل وتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. وإذا أخذ أي شرع الغاسل في غسله أي الميت ستر عورته وجوبا
بأحكام الغسل.
سلام. عارفا
بأحكام الغسل.
أحسن الله. عارف بأحكام الغسل. وإذا أخذ أي شرع الغاسل في غسله أي الميت ستر عورته وجوبا، وسن تجريده من ثيابه.
نعم، مثل ما قال ستر عورته، هذا تصحيح، عورة تصحيح، صاب عورته. نعم.
وسن ستره كله عن العيون تحت ستر سقف أو نحوه، وكره حضور غير معين في غسله وتغطية وجهه نصا وفاقا. ثم نوى غاسل عفوا على الستر وسمى وجوبا كغسل الحي، وتسقط التسمية سهوا وجهلا، وتقدم حكمها في الوضوء. وسن أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة لا بطن الحامل، لأنه يؤذي الحمل، ويكون ثم لفتح المثلثة أي هنا بخور بولن رسول. ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف الغاسل على يده خرقة مبلولة فينجيه بها، وحرم مس عورة من تم له سبع سنين فأكثر بغير حائل. ثم يدخل إبهامه وسبابتيه وعليه خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها أسنانه.
سبابتيه هكذا بقلم المصنف، هكذا في الأصل الذي هو بخط المصنف مثناتا، وتبعه ناشر الكتاب. ومثل هذا من الأوهام التي جرى بها قلمه، والمعروف في كلام الفقهاء في المذهب وغيره: ثم يدخل إبهامه وسبابته للإفراد. نعم.
ثم يدخل إبهامه وسبابته وعليها خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها أسنانه بلا إدخال ماء، ويدخلهما في منخريه فينظفهما، ثم يوطئه استحبابا، ولا يدخل ماء في فمه ولا في أنفه، ويغسل رأسه برغوة بتثليث الراء السدر، ويغسل بدنه بسفله بضم المثلثة في أي السدر، ويغسل شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه. وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب إعادته أي الغسل إلى 7 مرات، فإن خرج بعدها شيء حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر أي خالص، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، وسقط بتثليث السين ل4 أشهر فأكثر كمولود حيا يغسل ويصلى عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سرد المسائل التي صدر بها كتاب الجنائز، عقد فصلا من فصول كتاب الجنائز نظم فيه جملة من الأحكام سردها في 29 مسألة. فالمسألة الأولى ذكرها بقوله وغسله أي الميت المسلم فرض كفاية، وفرض الكفاية في المذهب هو من يتناول فيه الخطاب جميع العباد، فإذا امتثل بعضهم سقط الوجوب عن بقيتهم. فلو قدر أن الميت غسله بعض المسلمين سقط الفرض عن بقيتهم مع كون الخطاب مستغرقا للجميع فيطالب به جميع المسلمين. ثم ذكر المسألة الثانية فقال سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما فلا يغسلان، فيستثنى من إيجاب غسل الميت اثنان، أحدهما شهيد المعركة، والمعركة يراد بها التحام للقتال، فإذا وجد الالتحام للقتال أو مقدماته سمي ذلك معركة، والآخر المقتول ظلما أي المتعدى عليه بالقتل دون سبب مأذون به شرعا كمقتول دون نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك. فمن كان كذلك من شهيد معركة أو مقتول ظلما فلا يغسلان. وأطلق المصنف رحمه الله تعالى النهي ولم يبين وجهه، أهو للكراهة أم للتحريم؟ واختلف نقلة المذهب في الجزم بتعيين المذهب أهو لهذا أو ذاك، فذهب صاحب المنتهى إلى أن مورد النهي هنا الكراهة، فلا يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما كراهة عند صاحب المنتهى، وخالفه صاحب الإقناع فجعله للتحريم. وهذه المسألة إحدى المسائل التي اختلف فيها الإقناع مع المنتهى، فإن المذهب ما كان فيهما، فإن وجد الخلاف بينهما فحكى السفاري وجماعة أنه ينظر إلى ما ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، والذي حكاه الكرمي في هذا الموضع أن المذهب هو الكراهة، والأظهر والله أعلم أن المذهب هو التحريم لأنه نص أحمد. وإذا اختلفت كتب المذهب في تعيين المذهب المنقول فيها فإنه يرجح بطرائق متعددة، من جملتها فيما لو وجد نص الإمام أحمد في تعيين المقصود، والمذكور عن الإمام أحمد نصا التحريم لا الكراهة، فالأشبه أنه لا يغسل شهيد المعركة ولا المقتول ظلما تحريما عند الحنابلة. ولو كان أنثيين، أي ولو كان شهيد المعركة أو المقتول ظلما أنثى أو غير مكلف كصغير وسفيه ومجنون. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وسلط في ماء غسل طهورية، وسلط في ماء غسل طهورية وإباحة. وبقي مما يتعلق بالاستثناء عند الحنابلة في المسألة الماضية أن محل المسألة المذكورة ما لم يكن عليهما، أي شهيد المعركة والمقتول ظلما، ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس، فإذا وجد شيء من هذه الأسباب فإنه يجب عند الحنابلة قولا واحدا أن يغسلا. فلو قدر أن رجلا خرج إلى المعركة وعليه جنابة ثم قتل فيها فإنه يغسل لأجل رفع الجنابة عنه. ثم ذكر المصنف المسألة الثالثة فقال وشرط في ماء غسل طهورية وإباحة كسائر الأغسال، فإنه يشترط فيها طهورية الماء أي أن يكون الماء طهورا، وإباحته أي أن يكون ثابت الإذن من وجه شرعي غير منصوب ولا مسروق ولا غير ذلك. وشرط في غاسل وهو المباشر للميت، فإن الغاسل اسم لمن يباشر الميت، وأما غيره ممن يصب الماء أو يحضر التغسيل فإنه لا يسمى غاسلا، وإنما غاسل الميت هو الذي يباشره بالدلك والتقليب، فإن فاعل ذلك يسمى غاسلا وتجري عليه أحكام، من جملتها ما ذكر المصنف هنا في قوله وشرط في غاسل إسلام وعاقل وتمييز، فلا بد أن يكون مغسل الميت مسلما عاقلا مميزا. واستثنى الحنابلة كافرا نائبا عن مسلم نواه، فصححوا قيامه بغسل الميت، فإذا أناب المسلم كافرا في تغسيل ميت مسلم صحت الإنابة بشرط أن ينوي المنيب، فلو قدر أن زيدا أناب فلانا من الكفار في تغسيل أحد من المسلمين ونوى ذلك المسلم تغسيل الميت صح ذلك وأجزأ عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال والأفضل أي في مباشرة تغسيل الميت ثقة عارف بأحكام الغسل، فيقدم للتغسيل من كان ثقة أي في دينه، واسم الثقة عند الفقهاء أوسع من اسمه عند المحدثين. ومن وصف المغسل المقدم أن يكون عارفا بأحكام الغسل أي محيطا بأحكامها الشرعية. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال وإذا أخذ أي شرع الغاسل في غسله أي الميت ستر عورته وجوبا لحرمة الاطلاع عليها، فيجب أن تستر عورته، وتقدم في كتاب الصلاة بيان أحكام العورات وحدودها، وذلك الستر واجب لأن الميت له أحكام الحي، فكما يحرم الاطلاع على عورة حي فإنه يحرم الاطلاع على عورته إذا مات ويجب سترها. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن تجريده من ثيابه، فيخلى من ثيابه وتنزع عنه لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن ستره كله عن العيون أي الميت بأن يجعل تحت ستر سقف أو نحوه، فيجعل في دار من الدور ومكان له غطاء من سقف أو غيره كي يكون أكمل في ستره، فلا يطلع على شيء من مما يتأذى به في ذكره عنه أو يتأذى به غيره من أهله. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال وكره حضور غير معين في غسله، والمعين هو الذي لا يباشر الغسل وإنما يقوم بحوائج الغاسل، فالذين يحضرون تغسيل الميت عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أحدهم الغاسل وهو المباشر للميت، والثاني المعين وهو القائم بحوائج الغاسل من تقريب ماء إليه أو إعطائه خرقة ونحو ذلك، وثالثهم من لم يكن غاسلا ولا معينا، ومن كان كذلك كره حضوره لعدم الحاجة إليه وكراهية أن يطلع على شيء في الميت لا يحسن ذكره. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: وتغطية وجهه، أي ويكره تغطية وجه الميت نصا، أي عن الإمام أحمد وفاقا بين أصحابه، فلم تجري بينهم أقلام الاختلاف في كراهة تغطية وجه الميت. والأصل أن المصنفين في أصول في علم فروع الفقه إذا ذكروا في كتب المذاهب وثاقا فإنما يريدون أصحابهم، فإذا وجدتها في كتاب حنبلي فاعلم أنه يريد وثاق الحنابلة، وإن وجدتها في كتاب شافعي فاعلم أنه يريد وثاق الشافعية، ووراءها قولهم إجماعا ولا يريدون بها اتفاق الأصحاب، وإنما يريدون بها اتفاق الفقهاء كلهم من أصحابهم وغيرهم. وقد يقع في كلام بعض الفقهاء قولهم وثاقا يريدون الإجماع، لكن الأكمل هو إجراء كلمة وثاقا على إرادة اتفاق فقهاء مذهب ما في تصانيفهم. أشار إلى هذا ابن الصلاح في حاشيته على الوسيطة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ثم نوى غاسل، وهو عطف على ستر، وسمى وجوبا كغسل الحي، فإذا أراد الغاسل أن يشرع في غسل الميت فإنه ينوي ثم يسمي وجوبا كغسل الحي، كغسل الحي أي كالحي إذا اغتسل، فإن الحي إذا اغتسل ينوي ويسمي وجوبا. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وتسقط التسمية، وهي قول بسم الله سهوا وجهلا، وتقدم حكمها في الوضوء، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في موضع متقدم من كتاب الوضوء مواضع وجوب التسمية عند الحنابلة في باب الطهارة وسقوطها سهوا وجهلا، وهي الوضوء والغسل والتيمم وغسل الميت وغسل اليدين ثلاثا لمستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء. فهذه المواضع الخمسة تجب فيها النية والتسمية عند الحنابلة، فأولها الوضوء، وثانيها الغسل، ثالثها التيمم وهو بدل عنهما، ورابعها غسل الميت، وخامسها غسل يدي المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط إذا سهى أو كان جاهلا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: وسنة، أي في أول الغسل، أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه فيرفعه إليه كمحتضنه إلى صدره، فكأنه يقعده إقعادا على هيئة من يحتضن أحدا، فيكون محتضنا له واضعا له في صدره، ويعصر بطنه برفق، أي يضغط على بطنه برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة، فإنها تندفع بذلك، فإذا رفع الميت وعصر بطنه خرج ما فيه من نجاسة. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة، وهي استثناء من سابقتها، فقال: لا بطن الحامل فلا يعصر، لأنه يؤذي الحمل، وربما أسقطه واستلسل الدم بسبب ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: ويكون ثم بفتح المثلثة يعني التاء، ومعناها كما قال أي هناك بخور، وهو طيب معروف بزنة رسول وطلب وجدانه حامله دفع التأذي من الخارج، فإنه ربما خرج من الميت ما له رائحة كريهة فتتقزز منه النفوس فتندفع هذه الرائحة بوجود بخور يثور في الموضع الذي يغسل فيه الميت. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال: ويكثر صب الماء حينئذ أي عند اندفاع الخارج من الميت ليذهب هذا الخارج فلا يكثر ولئلا تظهر منه ريح، فيكاثر هذا الخارج بماء يدفعه. والحنابلة رحمهم الله تعالى هم وغيرهم من الفقهاء عندهم مواضع عدة في أبواب متفرقة تكون شبيهة بالمتفق والمفترق عند المحدثين، كالماء في الوضوء والغسل وغسل الميت، فإن المستحب عند الحنابلة في الوضوء والغسل تقليل الماء، وأما في غسل الميت فالمستحب عندهم تكثير الماء، ونظيره عندهم أيضا في هذه الأبواب أنهم لا يستحبون التنشيف في وضوء ولا غسل إلا في غسل الميت فيستحبون تنشيفه، ومثل هذه الدقائق هي التي يذاق بها طعم الفقه ويوقف على مدارك الأحكام ومثارات الأفهام ومقادير العلماء الأعلام من الفقهاء. ومن يظن أن الفقهاء يتتابعون على نقل كلام كأنما ينسخ أحدهم من الآخر فهو لا يعرف مواقع الكلام ولم يتغرغر بحلاوة الفقه، فيجد هذه الكتب في نظره جامدة لضعف معرفته بالفقه، لكن من مارس الفقه وتعاطى هذه الصناعة اطلع على مقادير هؤلاء الأعلام في فهمهم وإدراكهم وحسن تصرفهم. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة فقال: ثم يلف الغاسل أي يدير، فإن اللف هو الإدارة، ثم يلف الغاسل على يده أي يدير على يده خرقة مبلولة، والأكمل أن تكون خشنة لأن التطهير بها أكمل، فيجعل على يده خرقة مبلولة خشنة، أو يدخل يده في كيس ويشده على يده فإنه بمنزلة لف الخرقة، وهو الموجود اليوم، فإن الناس صنعوا من أنواع القفازات ما يجعلونه عوض هذه الخرقة فينجيه بها أي يزيل عنه النجوى وهو النجاسة في سبيليه، وهذا هو المذهب، فالمذهب أنه يستعمل في تنجيته خرقة واحدة للسبيلين فيمرها على قبله ثم يمرها على دبره. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال: وحرم مس عورة من تم له سبع سنين، والتمام هو كمالها، والمس هو مباشرة للجلد للبشرة باليد، فيحرم أن يمس عورة من تمت له سبع سنين فأكثر بغير حائل. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال: ثم يدخل إبهامه وهو الإصبع الأكبر وسبابته وهي الإصبع التي تلي الإبهام، وسميت السبابة لأن العرب كانت تشير بها عند السباب والشتم. استحسن بعض الفقهاء تسميتها بالمسبحة لأن فعلها التسبيح هو المأمور به شرعا بخلاف السب. فيدخل إبهامه وسبابته وعليهما وليس وعليها، وعليهما كما في المثل، وعليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها أسنانه للا إدخال ماء، ويستعاض عن الماء بكون الخرقة مبللة أي مشتملة على نداوة ماء وطراوته فتفعل فعله. ومنع إدخال الماء لأن إدخال الماء يدفع النجاسة الباطنة فتتجدد هذه النجاسة، فيكتفى بخرقة مبلولة تجعل على الإبهام والسبابة وتمسح بها أسنان الميت. ثم ذكر المسألة 19 فقال: ويدخلهما أي السبابة والإبهام في منخريه وهما فتحتا الأنف فينظفهما، نصا عن الإمام أحمد، وذلك بعد أن يغسل كفي الميت نصا أيضا، فيقدم غسل كفي الميت ثم بعد ذلك يعمد إلى الخرقة المبلولة فيجعل ينظف بها أسنان الميت ثم يدخلها في منخريه عوضا عن المضمضة والاستنشاق. ثم ذكر المسألة 20 فقال: ثم يوضئه استحبابا، والمراد بالوضوء الوضوء الكامل. ثم ذكر المسألة 21 فقال: ولا يدخل ماء في فمه ولا في أنفه، لما تقدم ذكره من أنه إذا وصل إلى جوفه دفع النجاسة فخرجت مرة أخرى. ثم ذكر المسألة 22 فقال: ويغسل رأسه ولحيته برغوة، والرغوة كما قال بتثليث الراء، فيجوز رغوة ورغوة ورغوة، وهذه الرغوة من السدر، فيغسل رأسه وكذا لحيته برغوة السدر، ويغسل بدنه بفبله، والثبل كما قال بضم المثلثة على زنة قفل، وصورة ذلك أن يحضر الغاسل ماء ثم يضعه في إناء ويجعل فيه سدرا ثم يضربه بيده ضربا شديدا أي يحركه، وهذا معنى السدر المضروب الذي يذكره الفقهاء في هذا الموضع، فإن معنى قوله السدر المضروب أي الذي حرك تحريكا شديدا بماء في إناء، فإنه إذا صنع به ذلك انقسم ما في الإناء إلى قسمين، أحدهما الرغوة وهي ما يعلوه، والثاني الثفل وهو التخين الباقي في الأسفل. فأما الرغوة فيغسل بها رأس الميت ولحيته، وأما الثفل وهو التخين الباقي في أسفل الإناء فإنه يغسل به بدنه. ثم ذكر المسألة 23 فقال: ويغسل شقه الأيمن أولا، يبتدئ من صفحة عنقه ثم يغسل كتفه ومقدم صدره ثم ينزل إلى أسفل بدنه من جهته اليمنى ثم يجعله على جنبه الأيسر ليغسل الجهة اليمنى من قبل الظهر، ويبتدئ بها من الأعلى إلى الأسفل، ثم يفعل مثل ذلك في شقه الأيسر، فيبتدئ بصفحة عنقه ومقدمه في كتفه وصدره حتى يبلغ آخره، ثم يجعله على جنبه الأيمن ويغسل ظهره، ولا يكبه على وجهه إكراما له، فإن الميت له حكم الحي، والكب إذلال، فلا يكب الميت على وجهه، وإنما يغسل على هذه الصفة التي ذكرنا، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، أي يرسله إرسالا شديدا، فإن الإفاضة هي إرسال الماء وتكون على جميع البدن. ثم ذكر المسألة 24، فقال: وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج منه شيء، فالمستحب غسله ثلاثا، فإن اقتصر على واحدة كره ذلك. ثم ذكر المسألة 25، فقال: فإن خرج منه شيء، أي من الميت شيء نجس، وجب إعادته أي الغسل إلى 7 مرات، فيغسل ثانية وثالثة ورابعة إلى تمام 7 ما دام يخرج منه شيء، ومنتهى التطهير عند الحنابلة في الأنجاس 7. ثم ذكر المسألة 26، فقال: فإن خرج بعدها شيء نجس حشي بقطن، أي حشي موضع خروجه بقطن. ثم ذكر المسألة 27، فقال: فإن لم يستمسك، أي الخارج، بل بقي يخرج، فبطين حر، أي خالص، يعني طيب، وهو ما لم يخالطه رمل، فيؤخذ طين خالص ويجعل على موضع الخارج المعتاد ليمتنع خروجه. ثم ذكر مسألة 28، فقال: ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، أي ليزال عنه ما علق به مما جاوز محل العادة من الخارج. ثم ذكر المسألة 29، فقال: وسقط، وهو بتثليث السين، فيجوز فيه الكسر والضم والفتح، إلا أن الكسر هو أفصح اللغات، وإلى ذلك أشرت بقولي: السقط بالسين مثلثا كسر، في أفصح اللغات عند من خبر، السقط بالسين مثلثا كسر، في أفصح اللغات عند من خبر. ثم قال المصنف: لأربعة أشهر فأكثر، أي متى كان السقط بلغ 4 أشهر أو أكثر. والسقط اسم لمن خرج في غير موعد ولادته ميتا، وحكمه كما قال المصنف كمولود حيا، يغسل ويصلى عليه، نصا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بالدرس القادم بإذن الله. نعم.